قلت لكم هذا الحديث أخرجه البخاري في 14 موطنا من صحيحه في 9 كتب في 6 كتب في 9 مواطن بوب عليها بصلاة الكسوف. فالموطن الأول برقم 1044 ذكره في صلاة الكسوف باب الصدقة في الكسوف. يسمى عند الكسوف، يسمى عند الأمور العظيمة أن يتقدمها صدقة. شيخ الإسلام قبل أن يخرج لصلاة الجمعة كان يتصدق على الفقراء، فإذا لم يجد مالا ولم يجد عنده إلا كسر خبز حملها معه وتصدق بها على الفقراء قبل أن يصلي الجمعة. فالأمور العظيمة ينبغي أن تسبقها صدقات. حديث رقم 1046 في كتاب الكسوف باب خطبة الإمام في الكسوف، وفيه تعليقا قالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الراجح أن الإمام يخطب بعد صلاة الكسوف، وحتى لو انجلت الآية، والخطبة تكون خطبة قصيرة فيها وعظ للناس. وأخرجه في صلاة الكسوف أيضا برقم 1047 وبوب عليه باب هل يقال كسفت الشمس أو خسفت. ثم قرأ ثم ذكر الإمام البخاري وقال تعالى وخسف القمر. وبوب عليه برقم 1050 باب الكسوف باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. وأورد حديثا أو رواية فيها تعوذه صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. ويجمع هذا كله عذاب الله، كما يكون في السماء يكون في البرزخ ويكون في الدنيا ويكون في الآخرة. فالتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ في خطبته من عذاب القبر، وهذا التعوذ ثابت في بعض الروايات التي تأتينا. وأخرجه برقم 1056 في صلاة الكسوف باب صلاة الكسوف في المسجد. فصلاة الكسوف ينادى بالصلاة جامعة أو الصلاة جامعة برفع الصلاة وبنصبها، ولا يوجد فيها آذان خاص بها ولا يوجد فيها إقامة. صلاة الكسوف تصلى بالصلاة جامعة من غير أذان من غير إقامة. وصلاة الكسوف لا يستحب أن يخرج فيها إلى المصليات كصلاة العيد، وإنما تكون في المسجد. ثم أخرجه الإمام البخاري برقم 1058 في صلاة الكسوف باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا حياته، وهي قطعة من الحديث كما رأينا. وأخرجه أيضا برقم 1064 في الكسوف باب الركعة الأولى في الكسوف أطول شيء قراءة بعد القيام بعد تكبيرة الإحرام، ثم القراءة بعد الركوع أقصر من التي قبلها، ثم القراءة في الركعة الثانية أقصر من القراءة في بعد القيام من الركوع التي قبلها، والقراءة بعد الركوع الثاني بعد الركوع الأول تكون أقصر من القراءة قبل في أول الركعة الثانية، وهكذا. وأخرجه الإمام البخاري برقم 1065 في الكسوف باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وعائشة في بعض الروايات تقول جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، ويأتينا ذلك في بعض الروايات أيضا عند مسلم. وأخرجه أيضا الإمام البخاري برقم 1066 في صلاة الكسوف باب الجهر بالقراءة كما قلنا. وهذه هي مواطن الإمام صحيح البخاري في صلاة الكسوف. ثم بعدها ذكره برقم 1212 وضعه في كتاب العمل في الصلاة، وبوب عليه باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وفيه في حديث عائشة قال إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته. هذه زيادة مهمة يأتينا شرحها إن شاء الله في رواية قريبة من مسلم. قال حتى لقد رأيت أريد أن أخذ قطفا من الجنة حيث رأيتموني جعلت أتقدم إلى آخر الحديث. النبي في الصلاة كاد يأخذ الله عز وجل أصبعه في الجدار الذي صلى إليه في الجنة والنار، والنبي كان يمد يده لما يرى الجنة ورأى قطفا من العنب من عنب كاد أن يقطفه، كان يمد يده ثم يتذكر أنه في الدنيا وليس في الجنة. فهذا العمل في الصلاة، هذا العمل يبطل الصلاة؟ لا. الإمام البخاري أحسن من بين فقه العمل في كتاب الصلاة، جعل كتاب العمل في الصلاة كتابا خاصا بالصحيح. فالعمل في الصلاة منه الواجب، أعني من غير عمل الصلاة كان يكون إنسان كبر على غير قبلة فعلم القبلة فالواجب عليه أن ينحرف، كان يكون على جكيته نجاسة ودخل وهو ناسي ثم تذكر فالواجب عليه أن يعمل في الصلاة عملا يخلع الثوب الذي عليه نجاسة، وقد يكون مسنونا وقد يكون مكروها وهو الأصل، وقد يكون محرما وقد يكون مبطلا وقد يكون غير مبطل بالصلاة. والزعم بأن ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة زعم ما أنزل الله به من سلطان، إنما هو قول لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي وهو من علماء الحنفية، قال من تحرك في الركن الواحد ثلاث حركات من غير أفعال الصلاة تبطل صلاة في الركن الواحد. والناس اليوم عندهم قاعدة، الذي يتحرك ثلاث حركات في الصلاة من غير أعمال الصلاة تبطل الصلاة، هذا قول باطل. قد يجب عليك تتحرك في الصلاة 20 حركة وجوبا، الله أوجبك عليك هذا والصلاة لا تبطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة رفع يده قد أراه الله الجنة، فرأى قطفا من عنب كذا ثم تذكر قطفاً. هذه الحركة من أجلها جعل الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب العمل في الصلاة، أنه في أعمال يقوم بها وهو لا يشعر، يتحرك وهو لا يشعر، هذا لا غير مؤاخذ عليه. ثم ذكره في كتاب الخلق ووضعه في الصحيح برقم 3023 باب صفة الشمس والقمر، هذه الشمس والقمر آية من آيات الله، فكما خلق الله الإنسان خلق الشمس وخلق القمر. وذكره في كتاب التفسير برقم 4624 باب، قال باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، وأورده من أجل أن الله أطلع نبيه بأن أراه عمرا ابن لحي وهو أول من سوي بالثوائب في الجاهلية، وهو أول من غير دين إسماعيل الذي ورثه وأخذه عن أبيه إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وهو أول من شرع للعرب بقريش أن يتركوا الإبل بحيث لا تركب ولا تكلب ولا ينتفع بها وتركها للشيطان. فالإمام البخاري استفاد من هذا، ربطه بقول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، البحيرة التي تخلى للشياطين والطواغيت، والسائبة تترك للأصنام مقابل أنها يعني برئت من مرض أو نجت من هلاك أو ما شابه، فكانوا يجعلونها سائلة ما أحد يركبها ولا أحد يستفيد من لحمها ولا أحد يستفيد من حليبها. وذكره أيضا في كتاب النكاح برقم 5221، أسألكم إيش صلة النكاح بهذا الحديث؟ يعني أنتم الآن تدربتم على تبويب البخاري، إيش صلة النكاح؟ الغيرة، الغيرة. صلة النكاح غير رفع، يعني الله يرى فأنت من تتزوج غار على زوجتك. فوضعه في كتاب النكاح وبوب عليه بقوله باب الغيرة، يعني دقة متناهية وفهم دقيق. ورد على من زعم أن الفقهاء يحملون الزوامل ويحملون الحطب وفيها الأفاعي ولا يحسنون في استخراج الفوائد من الأحاديث. الإمام البخاري يعني هو صد منيع أمام هؤلاء القوم، فوضع الحديث في رقم برقم 5221 في كتاب النكاح باب الغيرة. ثم الموطن الأخير ذكره برقم 6131 في كتاب الأيمان والنذور كما توقعنا، وبوب عليه بقوله باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. إيش صلة الحديث الأيمان والنذور؟ قوله والله يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لا لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. هذه تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث. طيب نأتي للحديث الذي يلي، نسمع الحديث الذي يلي.